بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
ما زلنا متوقفين عند قوله عز وجل من سورة الحجرات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وذكرنا في كل الدروس التي مضت أنه لن نجد مثالا يحتذى في قتال البغاة وفي قتال الفتنة، وللتمييز بين قتال الفتنة وقتال البغاة وقتال الخوارج وقتال مانعي الزكاة كان لابد أن نتوقف عند هذا المثال العظيم الذي ضربه لنا الإمام الخليفة الرابع الراشد المهدي علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه. واضطررنا أو لزمنا من ذلك أن نتكلم عن الفتن التي دارت في موقعة الجمل وفي موقعة صفين، وبعد ذلك تتبقى الفتنة التي جرت مع الخوارج وكيف خرج الخوارج وما حكم هؤلاء الخوارج وما إلى ذلك. قبل أن نعود إلى شرح الآيات والاستطراد في المعاني العظيمة التي تضمنتها سورة الحجرات، وتوقفنا في الدرس الماضي عند القواعد والأصول التي ينبغي أن يعلمها ويدرسها ويتفقه فيها كل مسلم قبل أن يقرأ أي نزاع أو شجار دار بين الأصحاب. وعلمنا أن الإنسان سيخطئ حتما ولا بد إذا دخل في مثل هذه الفتن بغير هذه القواعد والأصول والضوابط الشرعية التي بينا بعضها في الدرس الماضي وإن كانت لكافية بفضل الله عز وجل. وتكلمنا بشيء من الدفع عن علي رضي الله عنه يكفي كل مسلم، وهو كما نعلم ولا ننسى أن علي رضي الله عنه هو المحق وهو المصيب وهو أدنى إلى الحق كما صرحت بذلك الأحاديث، وأن طائفة معاوية رضي الله عنه هي الطائفة الباغية، وإنما كان بغيها بعد أن سموه بأمير المؤمنين، وبعد أن سبوا عليا ولعنوه وشتموه، وبعد أن ازداد هذا العدوان والظلم فصارت فئة باغية، واتضح بغيها بقتل عمار رضي الله عنه، فالذي حكى بذلك هو الرسول عليه الصلاة والسلام. والأفضل، وإن كان علي هو الأقرب إلى الحق والأولى بالحق والأدنى إلى الحق بنص الحديث، والأفضل والأولى والأحق هو ترك القتال، ترك القتال، لكن قدر الله وما شاء فعل. فلندفع الآن عن معاوية ثم ندخل في فتنة الخوارج هذه. أما معاوية رضي الله عنه يقول عنه قتادة قال لو أصبحتم في مثل عمل معاوية لقال أكثركم هذا هو المهدي. انظر انظر إلى الدفاع العظيم، لو أصبحتم في مثل عمل معاوية لقال أكثركم هذا المهدي. قال أحمد ابن حواس من تلاميذ ابن المبارك وابن عيينة وأحاديثه في صحيح مسلم قال حدثنا أبو هريرة قال اللي هو المكتب قال كنا عند الأعمش فذكروا عمر بن عبد العزيز وعدله فقال الأعمش فكيف لو أدركتم معاوية رضي الله عنه؟ قالوا في حلمه، في حلمه يعني وصبره وثباته وتؤدته في حلمه. قال لا والله بل في عدله، بل في عدله. وروى أبو بكر ابن عياش ورأيت بعده مثله يعني ما رأيت بعده مثله يعني معاوية، أو ورأيت بعده مثله يعني مثل عمر بن عبد العزيز يعني معاوية، أو هو الأصح وما رأيت بعده مثله. في الصحيح أن رجلا قال لابن عباس رضي الله عنهما هل لك في أمير المؤمنين معاوية؟ إنه أوتر بركعة، يعني هل لك أنك عايز تاخد حاجة عليه، لأن ابن عباس رضي الله عنهما كان في فريق علي رضي الله عنه. أقول له هل لك في معاوية؟ جاهز حاجة تمسكها عليه؟ شيء عجيب. فماذا قال ابن عباس رضي الله عنهما؟ قال أصاب، إنه فقيه على معاوية. قال أبو الدرداء ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من إمامكم هذا يعني معاوية، ليس من السابقين الأولين، هو معاوية ليس من السابقين الأولين بل من مسلمة الفتح أو قبل الفتح بقليل، وكان يعترف أنه ليس من فضلاء الصحابة وسلم لعلي أنه أفضل منه وأنه أسبق منه وأقرب منه إلى رسول الله عليه السلام وأعلم منه وأقرب إلى الله منه، سلم له في كل ذلك، ولكنه كان ولي دم عثمان كما علمنا. أول مفاخر دولة الإسلام بعد دولة الخلفاء الراشدين هي دولة معاوية كما هو معلوم، وهو عهد أو أول عهد للملوك، ويصح أن يسمى من الخلفاء، ولكنها خلافة شابها ملك، وذلك للضرورة، وبحث طويل جدا في بداية المجلد 35 ونفيس جدا في هذا الأمر لشيخ الإسلام لمن أراد أن يرجع إلى هذا المرجع العظيم في هذا الأمر، أن معاوية إن كان أول الملوك فيصح أن يطلق عليه لقب الخليفة للمسلمين، ولكنها خلافة شابها ملك نظرا لضرورات أو لدفع حاجات أو لضعف بعض النفوس عن التكاليف الشاقة وما إلى ذلك، بحث طويل ليس هذا موضعه. أما سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا بعد عثمان أقضى بحق من صاحب هذا الباب، يعني معاوية. رواه ابن كثير عن الليث بن سعد بالإسناد في البداية والنهاية. همام ابن منبه الصنعاني أيضا يقول، وهو ده من ثقات التابعين، قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول ما رأيت رجلا أخلق بالملك من معاوية، يعني يكون حكيما وحليما وعادلا، يحسن الدفاع عن ملكه ويحسن الدفاع عن أمته ويحسن نشر الدعوة لأنه أخلق بالملك. وفي كتاب المناقب للترمذي من حديث عبد الرحمن بن أبي عميرة المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاوية اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به، اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به، فكيف يجعلونه منافقا وكيف يجعلونه باغيا عن الجاه وباحثا عن الجاه والرئاسة؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. روى الطبراني أيضا عن عبد الرحمن بن أبي عميرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب. وراه البخاري في تاريخه، وراه أحمد عن العرباض بن سارية. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أيضا روى هذا الدعاء، وأيضا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زار قباء واستراح عند أم حرام بنت ملحان ليخالت أنس رضي الله عنه نام في بيتها القيلولة، النبي عليه الصلاة والسلام هو في قباء نام في بيت أم حرام بنت ملحان في القيلولة، ثم استيقظ وهو يضحك لأنه رأى ناسا من أمته غزاة في سبيل الله يركبون ثبج البحر، يعني عمق البحر، يعني في أي مكان عظم البحر، يعني أي مكان في البحر، ليس على الشاطئ فقط في الأرض القريبة أو القاع القريب، وإنما يركبون ثبج البحر أو وسطه أو معظمه، ملوكا على الأسرة، هكذا رأهم الرسول عليه الصلاة والسلام ملوكا. ومعاوية أول ملوك، وهو الذي تحققت فيه هذه الرؤيا التي استبشر بها النبي عليه الصلاة والسلام وضحك فيها عندما استيقظ وكان نائما في بيت أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها، كما سنرى ملوكا على الأسرة، ثم وضع رأسه فنام واستيقظ مرة أخرى وقد رأى مثل الرؤية الأولى، مثل الرؤية الأولى، رأى مثل الرؤيا الأولى. فهاتان البشارتان في هاتين الرؤيا رؤيتين إنما كانت لمعاوية رضي الله عنه. قالت أم حرام ادعو الله يا رسول الله أن يجعلني منهم، من هؤلاء أو هؤلاء، سواء الجيش اللي حيركب ثبج البحر أو الجيش اللي حيغزو القسطنطينية، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال لها أنت من الأولين، يعني أنت من تأويل الرؤيا الأولى، ودي من دلائل النبوة ومن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير يعني جيش معاوية حين غزا قبرص ففتحها سنة 27 هجرية، يبقى جيش معاوية هو الذي فتح قبرص عن طريق البحر وركبوا ثبج البحر في أيام أمير المؤمنين عثمان بن عفان، يبقى هو جيش معاوية في عهد عثمان بن عفان. وكان ذلك من مآثر معاوية رضي الله عنه حين إنشائه الأسطول الإسلامي الأول في التاريخ الإسلامي. وفعلا كانت أم حرام مع زوجها عبادة ابن الصامت في هذه الغزوة البحرية الأولى، ومعهم من الصحابة أبو الدرداء وأبو ذر وغيرهما. وماتت أم حرام في سبيل الله يومئذ. ثم كان أمير الجيش الثاني يزيد ابن معاوية في غزوة القسطنطينية تحققت به الرؤيا المحمدية الثانية في قيلولة النبي صلى الله عليه وسلم بمنزل أم حرام بنت ملحان، شيء عجيب. فكيف يتهم بعد ذلك معاوية بالنفاق، أو كيف يتهم بالأهواء، وهذا هو الذي زكاه النبي صلى الله عليه وسلم وبشر وضحك واستبشر بهذه الرؤى العظيمة. وضرب به الإمام أحمد الأمثال في الزهد بما ذكره عنه أي معاوية في كتاب الزهد. أما في نزاعه مع علي رضي الله عنه فهو كما قلت سابقا ولي الدم، لأن نائلة بنت الفرافصة امرأة عثمان رضي الله عنهما هي التي أرسلت قميص عثمان بدمه وجزءا من يدها التي قطعت، أرسلت ذلك إلى عثمان لأنهم بني أمية ومن أقرب الناس إلى معاوية، وجعلته ولي دم عثمان رضي الله عنه. فلابد لمعاوية أن يعمل شيئا، وهذا هو تأويله. فنائلة بنت الفرافصة أرسلت قميص عثمان إلى من رأته قادرا، لأن عليا أحيط به كما أحيط بكل أهل المدينة، وجدت علي رضي الله عنه عاجزا أن يفعل شيئا، وقد كان ذلك بالفعل كما بيناه، فأرسلت ذلك إلى من هو قادر على الأخذ بثأر عثمان رضي الله عنه، رأته قادرا على قتلة عثمان، وفعلا كان معاوية كذلك، وأرسلت معه أصابعها وجزءا من كفها مع القميص، وذلك القميص علق على المنبر فجعل الناس يبكون عليه كلما دخلوا المسجد، وجميعهم طالب بالقتال بالأخذ بالقصاص. وقتلت عثمان إنما تحيز إلى جيش علي. ثانيا أوضح معاوية رضي الله عنه للجميع أن علي رضي الله عنه عاجز، هو لا يتهم عليهم بشيء، وإنما أوضح أنه عاجز عن الأخذ بحق عثمان رضي الله عنه، وينبغي عليه أن يقيدهم ويسلمهم لمعاوية ولي الدم، وعلي أساسا لا يقدر على هذا. ثم كيف يثبت شرعا كما بينته في الدفع عن علي على الإنسان أنه اشترك في قتل عثمان؟ ثم كيف يقام الحد ولا بد من تقدم الطالب بالدم والمطلوب والدعوة والقاضي والشهود ثم الحكم ثم القصاص؟ ولكن معاوية رضي الله عنه كان مجتهدا متأولا وإن أخطأ في التأويل، وهذا التأويل رهيب جدا في دين الله. التأويل بوجه عام انه يرفع الحكم، يعني حتى التأويل الفاسد ان كان لا يرفع الاثم ولكنه يرفع الحكم برغم انه فاسد، لأنه تأول آيات القرآن، وإن كالخوارج كما سنرى لماذا لم يكفروا، لأن لهم تأويلا وإن كان فاسدا، وما فعلوا ذلك إلا قربة لله، تأولوا ذلك. فالتأويل ده شيء خطر جدا وعظيم جدا، ولا بد أن ينتبه المسلم إلى مسألة التأويل، وإلا وقع في التكفير والتفسيق بغير حق. ثالثا، من الذي بدأ القتال في صفين؟ الأشتر النخعي هو أساسا هو الذي بدأ القتال، ولذلك كان يقول بأن النص تأخر لأننا الذين بدأنا القتال، مع أن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه حذر من ذلك وقال لا تقاتلوهم حتى يبدأوا بالقتال حتى يضمن النصر عليهم، لا تقاتلوهم حتى يبدأوهم القتال، فهذا دفع. فمن الذي بدأ القتال؟ فمعاوية لم يأتي القتال ولم يبدأ القتال، وإنما الذي جاء هو أمير المؤمنين، وسنرى دفعا عن أمير المؤمنين في هذه الخصوصية أو في هذه الحيثية بالذات، لأنها شيء خطير ينبغي أن يعلم، لأن مسألة الإمارة صارت باهتة في حس المسلم الآن. مسألة الإمارة والخضوع للسمع والطاعة للحاكم المسلم صارت باهتة عند المسلمين، ولا يعلمون ما جاء فيها من نصوص، بل من أكبر الكبائر الموبقات هي الخروج عن قبضة الحاكم المسلم الذي يحكم بما أنزل الله، هذه من أكبر الكبائر الموبقات، وهذا الذي فعله الخوارج، وتلك جريمتهم التي أغضبت ربهم عليهم أيما غضب، عندما خرجوا على علي رضي الله عنه، ومن قبله خرجوا على عثمان رضي الله عنه. يبقى إنما بدأ القتال في صفين الأشتر النخعي، كان بدأه في معركة الجمل حكيم بن جبل كما شرحناه، وقتله الله عز وجل في المعركة نفسها. رأى علي وأصحابه أنه يجب على معاوية وأصحابه طاعته ومبايعته، إذ لا يكون للمسلمين إلا خليفة واحد، يبقى لابد من خليفة واحد، وأنهم خارجون عن طاعته يمتنعون عن هذا الواجب، وهم ليسوا خارجين فقط بل أهل شوكة وهم سلاح وقوة وجيش، معاوية يعني ده الدفع عن علي، وهم أهل شوكة. فرأى علي رضي الله عنه بذلك أن يقاتلهم حتى يؤدوا هذا الواجب الذي عليهم من ناحية السمع والطاعة، المبايعة والسمع والطاعة، فتتحد الأمة وتقوى شوكتها على الكفار والمشركين. فقال معاوية وأصحابه إن ذلك لا يجب عليهم، مش واجب علينا، وأنهم إذا قتلوا على ذلك كانوا مظلومين. قالوا لأن عثمان قتل رضي الله عنه مظلوما باتفاق المسلمين، وقتلت عثمان ما في عسكر علي وهم غالبون لهم شوكة، فإذا امتنعنا سكتنا ما قتلناش، ظلمونا واعتدوا علينا، وعلي لا يمكنه دفعهم لأنه عاجز عن ذلك، كما لم يمكنه الدفع عن عثمان، وإنما علينا أن نبايع خليفة يقدر على أن ينصفنا ويبذل لنا الإنصاف ويبذل لنا الإنصاف. أيضا الآية حكم الله فيها عز وجل بإيمان الفئتين وبإيمان الفئة الباغية، حكم لها بالإيمان مع أمره بقتالها، حكم لها بالإيمان كما هو منصوص عليه في الآية، فمع أمره تعالى بقتال فئة الباغية جعلها مؤمنين، وليس كل ما كان بغيا وظلما أو عدوانا يخرج عموم الناس عن الإيمان ولا يوجب لعنتهم، فكيف يخرج ذلك من كان من خير القرون، هذا شرحناه طويلا. أيضا العلماء ورثة الأنبياء، فإذا فهم أحدهم من المسألة ما لم يفهمه الآخر لم يكن بذلك ملوما ولا مانعا لما عرف من علمه ودينه، وإن كان ذلك مع العلم بالحكم يكون إثما وظلما، والإصرار عليه يكون فسقا، والإصرار عليه يكون فسقا، بل متى علم تحريمه ضرورة ومع ذلك بيعمل كذا يبقى كان تحليله كفرا، فالبغي هو من هذا الباب، مسألة اجتهاد وإن كان مخطئا. يبقى أما إذا كان الباغي مجتهدا ومتأولا ولم يتبين له أنه باغ بل اعتقد أنه على الحق، وده اللي كان عليه معاوية، وإن كان مخطئا في اعتقاده هذا لم تكن تسميته باغيا موجبة لإثمه، فمعاوية لم يكن آثما، وإنما إن أطلق عليه اسم البغي فهذا البغي لا يستوجب أن نطلق على معاوية أنه كان آثما، فهل بغي هنا لأنه بتأويل وباجتهاد كما بيناه، فضلا عن أن توجب فسقه رضي الله عنه. والذين يقولون بقتال البغاة المتأولين يقولون مع الأمر بقتالهم قتالنا لهم، يعني احنا حنقاتل البغاة وهم مؤمنون أمثالنا، فاليقولون بذلك يقولون قتالنا لهم لدفع ضرر بغيهم لا عقوبة لهم بل للمنع من عدوانهم، ويقولون انهم باقون على العدالة لا يفسقون، ويقولون هم كغير المكلف. واحد مجنون هل عليه من الاثم شيء؟ هو مجنون مع انه قتل او دفع او فعل كذا، هو كغير المكلف، كما يمنع الصبي والمجنون والناس والمغمى عليه والنائم من العدوان الا يصدر منهم، بل كما تمنع البهائم من العدوان. ويجب على من قتل مؤمنا خطأ الدية بنص القرآن، مع انه لا اثم عليه في ذلك. تسير بسيارتك بسرعة مثلا فداهمت بها واحدا من الناس فقتلته، فهذا قتل خطأ، انك لم تريده ولم تقصده، بل هي مصيبة اصابتك، فما عليك من اثم ولكن عليك الدية لانه قتل خطأ. يبقى طبعا على تفصيل في هذا، ليس هذا موضعه، انما المهم ان مفيش اثم هنا، مع ان عليه الدية لكن مفيش اثم عليه. ايه الاسم اللي عمله هنا؟ انما في دية لان في مصيبة حصلت، فلا بد ان يفهم هذا. وهكذا من رفع الى الامام من اهل الحدود، او من رفع الى الامام من اهل الحدود وتال بعد القدرة عليه واقام عليه الحد، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، من اقام الحد ليه؟ دي مسألة تانية، مع ان الاسم قد انتهى، لان التائب من الذنب كمن لا ذنب له. حديث ان عمارا تقتله الفئة الباغية ليس نصا في ان هذا اللفظ لمعاوية وعمر بن العاص، وانت ليه تاخد هذا الحديث على معاوية وعمر بن العاص على الطائفة بوجه عام؟ كما يقول شيخ الاسلام بل يمكن انه اريد به تلك العصابة التي حملت على عمار حتى قتلته، وهي طائفة من العسكر. ايه اللي خلاك جزمت ان الحديث على معاوية على بخصوص عشان تهاجمه وتشتغل عليه وعلى عمرو بن العاص رضي الله عنهما؟ ومن رضي بقتل عمار ايضا كان حكمه حكمها، يبقى هو يصير باغيا مثل هذه الايه الفئة. ومن المعلوم انه كان في العسكر معسكر معاوية يعني من لم يرضى بقتل عمار كعبد الله ابن عمرو بن العاص، بل كان معاوية وعمرو بن العاص منكرين لقتله، لقتل عمار رضي الله عنه، مع التأويل البعيد الذي تعوله معاوية في قتل عمار عندما قال بل قتله من جاء به. ايضا معاوية من الطلقاء الذين اسلموا بعد فتح مكة، كعكرمة بن ابي جهل والحرث بن هشام وسهيل بن عمرو وصفوان بن امية. واستكتبه رسول الله عليه الصلاة والسلام، استكتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له، واستعمله عمر رضي الله عنه بعد موت اخيه زيد ابن ابي سفيان. وزيد هذا كان اصلح من معاوية واتقى، وكان اصلح من ابيه ابي سفيان واتقى، فكان افضلهم. فاستعمله عمر، استعمل عمر معاوية رضي الله عنه بعد موت اخيه زيد ابن ابي سفيان. هل عمر يعني كان خايف من معاوية او بيجامل او يجامل في الدين؟ حاشاه الله. فعمر رضي الله عنه من اعظم الناس فراسة، واخبرهم بالرجال، واقولهم بالحق، واعلمهم به، حتى قال علي رضي الله عنه كنا نتحدث ان السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله عنه. ايضا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه. ايضا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو لم ابعث فيكم لبعث فيكم عمر. وقال ابن عمر ما سمعت عمر يقول في الشيء اني لأراه كذا وكذا الا كان كما رآه رضي الله عنه. ويقول له النبي عليه الصلاة والسلام ما رآك الشيطان سالكا فجا الا سلك فجا غير فجك. كل ذلك عن عمر. فلما عمر استعمل معاوية، اذا هذه تزكية ضخمة لمعاوية رضي الله عنه. ان خالد ابن الوليد رضي الله عنه هذا العملاق واستاذ العسكرية في العالم الى الان، هذا البطل الرهيب من ابطال المسلمين، كان على الجند في الشام، عزله امير المؤمنين عمر حتى لا يفتن الناس به، وعين مكانه اقرب منه درجة عند الله عز وجل، عين مكانه ابا عبيدة بن الجراح امين هذه الامة، عينه مكان خالد بن الوليد. ولم يحزن خالد ولم يغضب ولم يعتزل بجيش ولم يقاتل عمر، كانوا عمالقة لا يبحثون عن جاه ولا رئاسة، بل كانوا يبحثون عن ارضاء الله عز وجل، هذا دأبهم وهؤلاء هم العمالقة وهذا هو الظن بهم. فهذا عمر رضي الله عنه استعمل معاوية تزكية عظيمة لمعاوية. ولا استعمل عمر ابدا ولا ابو بكر على المسلمين منافقا، ولا استعمل من اقاربهما، ولا كانت تأخذهما في الله لومة لائم، فكيف يقال ان معاوية منافق؟ ولما تخوف نفاقا من اهل الردة بعد توبتهم لم يولهم على المسلمين، يعني ابو بكر ولا عمر لم يولوا شيء من اهل الردة على المسلمين خوفا من نفاقهم، ومنعهم حمل السلاح وركوب الخير حتى تثبت صحة توبتهم. يبقى ازاي يعين معاوية الا ان كانت تزكية عظيمة لمعاوية من عمر رضي الله عنه. فلو كان عمرو بن العاص ومعاوية ابن ابي سفيان وامثالهما ممن يتخوف منهما النفاق لم يولوا على المسلمين، بل عمرو بن العاص قد امره النبي عليه السلام في غزوة ذات الثلاث، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يولى على المسلمين منافقا، حاشاه الله من ذلك. وقد استعمل على نجران ابا سفيان رضي الله عنه ابن حرب، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو سفيان عامل رسول الله على نجران او نائبه على نجران، واتفق المسلمون على ان اسلام معاوية خير من اسلام ابي سفيان، فكيف يكون هؤلاء منافقين معاوية او عمرو والنبي صلى الله عليه وسلم يأتمرهم على احوال المسلمين وعلى العلم وعلى العمل؟ فنقول هنا انا لله وانا اليه راجعون. هذا دفع يسير وسريع عن معاوية رضي الله عنه، كما دفعنا عن علي وعن ام المؤمنين وعن طلحة وعن الزبير في هذه الفتن الرهيبة التي دارت رحاها في عهد الخليفة المهدي الراشد الرابع علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه. الان نعود الى قصة الخوارج، وقصة الخوارج هذه عجيبة عجيبة كما سنرى ان شاء الله، وان كنا قد سردنا بعض احداثها، الا انه يفضل ان نسردها الان على وجه السرعة. احداث الخوارج، كيف خرجوا ومن هم، وبعد ذلك نتعرض لحكمهم، هل هم كفار هل هم مسلمون. والخوارج كلما قطع الله منهم قرنا ظهر قرن اخر، كلما قطع الله منهم قرنا ظهر قرن اخر، وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يكرر هذه العبارة او كما قال صلى الله عليه وسلم. فالتكفير والهجرة هم الخوارج، هم قريبون جدا مسألة الخوارج. لماذا؟ كما سنرى في مسألة تكفير المسلمين، وهي دي السمة القبيحة جدا لدرجة انهم كفروا الاصحاب وكفروا اعلام الصحابة، بل كفروا من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. نحن نعلم أن علي رضي الله عنه عندما قاتل جيش معاوية في صفين، وأتت الأيام الثلاثة التي تسمى بأيام الفناء، التي تفانى فيها الناس في القتال، وصابر كل منهم للآخر لأنهم يعرفون، يعرف بعضهم بعضا، فيستحي أحدهم أن يفر من أخيه. انا في جيش علي، انت في جيش معاوية، انا اعرفك وانت تعرفني، كيف افر امامك وكيف تفر امامي، وهذا قتال لله، انا متأول في هذا وانت متأول، كيف افر؟ وذلك قالوا قاتلنا الفرس والروم وقاتلنا اعداء الله من كل حدب وصوب، فلم نجد مثل قتال الصحابة، لانه يقاتل بلا فرار وحتى بلا تحيز، هو واقف للقتال، اما مكانك تحمدي او تستريحي، اما ان ينتصر واما ان يموت. وذلك في ليلة الهدي الهرير عندما تقصفت الرماح ونفدت النبال ونفدت السهام وما الى ذلك، هذه ليلة الهرير كان الرجل يضرب الرجل بالحجارة، فلما لم يجد الحجارة يضربه بيده ويعضه باسنانه، ثم اذا اثخن كل منهما وركضه او وقعه يدوب يشم نفسه كما يقال، ثم يقع ويرتمي على اخيه، هو لا يفر. مصابرة رهيبة اسمها ايام التفاني، قتال عجيب رهيب في صفين، 70,000 موحد بما فيهم من عمالقة الاصحاب ماتوا. وعندئذ عندما اقترب الأشطر النخعي أن يهزم جيش معاوية، وعندما مات كثير من جيش معاوية عمرو بن العاص، اقترح عمرو بن العاص أن ترفع المصاحف على أسنة الرماح، وعندئذ رفعت. علي رضي الله عنه يعلم أنها خدعة ويعلم ذلك جيدا، فلم ينال الرفاق في القتال، لكن بدأ الخروج ها هنا، وبدأت جرأة القراء. القراء يعني حفاظ القرآن، تسمع لهم دويا كدوي النحل من قراءة القرآن، يعني جماعة عباد احترقت جباههم من كثرة السجود. لكن جرأتهم كانت عجيبة، لكن جرأتهم كانت عجيبة على إمامهم. إن في رقبتك بلعة، إن عليك السمع والطاعة، لابد لأمين المؤمنين علي رضي الله عنه، كيف تخرج عليه؟ كيف تسيء الظن به؟ هذه خدعة يعرفها أمين المؤمنين، فكيف تتوقف في السمع والطاعة لأمين المؤمنين؟ لقد أغضبوا ربهم عليهم أيما غضب. ونحن نعلم في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: من أعطى إماما صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق هذا الآخر. رواه مسلم. وفي حديث عرفجة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون هنات وهنات. ورفع صوته عليه الصلاة والسلام: ألا ومن خرج على أمتي وهم جميع فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. وفي الحديث أيضا: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية. وأحاديث كثيرة جدا بهذا الخصوص. فمن أكبر الكبائر الموبقات الخروج من قبضة الإمام المسلم الذي يحكم ما أنزل الله ويجاهد في سبيل الله، لأن ذلك تدمير للمسلمين وكسر لشوكتهم أمام الكفار والمشركين. فهنا تجرأوا عليه، كيف يكون قراء؟ كيف بهؤلاء يقرؤون القرآن ثم يتجرؤون على أعلم وأفضل وأعظم أهل الأرض بإجماع؟ حينئذ علي رضي الله عنه وفي عنقهم بيعة، عندئذ أغضبوا ربهم عليهم، فتتابعت الأحداث كما سنرى، تتابعت الأحداث بقدر الله، حتى لا يظنن أحد من الناس ظن السوء برب العالمين. هؤلاء عباد، هؤلاء زهاد، هؤلاء سجاد، هؤلاء مصلون، هؤلاء مجاهدون، هؤلاء صادقون، هؤلاء لا يكذبون، هؤلاء لا يرتكبون الكبيرة لأنهم يكفرون بالكبيرة. كيف غضب الله عليهم إلى هذا الحد وجعلهم من أهل النار؟ وإن لم يكونوا مخلدين فهم من أهل النار ومن أعداء الله، وهم من شر الخلق، وهم شر البرية، ويمرقون من الإسلام كما سنرى قصتهم. فالبداية كانت أنهم لم يعظموا أمير المؤمنين حق التعظيم وكما ينبغي أن يعظم. شيء عجيب، شيء عجيب. وجعل علي رضي الله عنه يحاول أن يثنيهم عن ذلك وأصروا، قالوا: دعينا إلى المصحف، فلابد إلى الاحتكام بالمصحف، وكأن المصحف إنسان أو ملك سيتكلم. أنت تدعى إلى المصحف والمصحف لا يكلم الناس، هو مداد وحبر على ورق، وإنما لابد من الناس، لابد من الرجال، هم الذين يقرؤون الكلام ويتكلمون بما فيه على أصول أهل العلم، على طريقة الصحابة. والآن يوجد أعلمهم وأحكمهم وأفضلهم وأعظمهم وأقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين رضي الله عنه. إزاي بقى تعمل كده؟ دي غلطة كبيرة شنيعة جدا ارتكبها هؤلاء، وكان هذا بداية الخروج. فخرجوا على علي وتوقفوا عن القتال، وفرضوا على علي أن يسحب الأشتر النخعي والذي حاول أن يسبهم وكان من رؤوس الفتنة في قتل عثمان، وتأول، ما هو كان متأول برضه في قتل عثمان، إنما ده لا يرفع الإثم ولكن يرفع كفره، إنما هو كان متأولا يعني لا يرفع الإثم. المهم إن الأشتر النخعي هذا رجع وجعل يشتمهم ويعنفهم ويوبخهم ويحذرهم، وما من أمل. فاضطر علي أن يسحب جيشه من الشام من أمام جيش معاوية، اضطر بهذه الخديعة أن يسحب الجيش، واضطر إلى تحكيم الحكمين، فاختار أبو موسى واختار علي عمرو بن العاص. وكان من شأن التحكيم أن يحكم هذان الحكمان بين الطائفتين، وأن حكمهما يصير ساريا ساري المفعول وأنهما بأمان وبكذا، يعني لسنا الآن في حاجة ماسة إلى تفصيل قصة التحكيم هذه. طب ما هو علي يعرف ما في القرآن، إيه اللي حيجيبه جديد تحكيم يعني؟ إنما ده فرض عليه أصلا، ولم يكن راضيا بهذا أصلا أساسا. عادي يقول ذا كلام، كل ذا كلام ملوش لازمة، لأن هذا المصحف هو علي أفهم الناس له ويعلم الناس به، والمسألة واضحة. وعمار قتل وشاهد الرسول عليه السلام بأنهم أدنى إلى الحق وأولى بالحق وأقرب إلى الحق، فماذا يطلبون بعد ذلك؟ اللي فرض عليه عاجز، لأن معه الناس لا يسمعونه ولا يطيعونه إلا قليلا، فاضطر إلى قبول تحكيم الحكمين هذين، أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعمرو بن العاص رضي الله عنه. وبعد فترة طويلة حيث استراح الناس في الطائفتين واستراح المسلمون وتوقف شر عظيم وحدث تراخ في مسألة تحديد وقت التقاء الحكمين بدومة الجندل، ذلك لمصلحة المسلمين، والكل رضي بذلك. فلعل المكاتبات والمراسلات بين علي ومعاوية رضي الله عنهما أن تقوم بحل جميع المشاكل. واجتمع الحكمان واتفق على خلع علي، واقترح وسع شيء أن يعين عبد الله بن عمر بدلا منه على المسلمين، فاقترح عمرو بن العاص، قال هو طب ولماذا لا يكون عبد الله بن عمرو بن العاص؟ فقال انك غمسته معك في الفتنه وان كان رجل صدق. يعني عبد الله بن عمرو بن العاص بطل، رجل افضل من ابيه، هو رجل صدق ولكنك غمسته معك في الفتنه. فعندئذ اقترح عمرو بن العاص ان يكون معاويه، وعندئذ ذهب رجع عمرو بن العاص الى معاويه واستحيا ابو موسى الاشعري بن علي رضي الله عنه وذهب الى مكة او الى اراضي الحجاز مرة ثانية. وعندئذ رفض علي وهو امير المؤمنين ومن حقه هذا الحكم، لانهم لم يصلوا بعد الى شيء، فرفض مسألة التحكيم. لكنه عندما قبل بالتحكيم وبتحكيم الرجال قام عروة بن اذينة وهو من السجاد والعباد والزهاد والقراء والمصلين، فقال أتحكم في دين الله الرجال؟ أتحكم الرجال في دين الله؟ أنت نصرت من الحكمين وقبلت بهذا؟ قم إليهم نقاتلهم. سبحان الله العظيم، طب ما أنتم اللي وقفتونا عن القتال، طب مين اللي عمل فينا كده؟ هكذا الخوارج كما يقول ابن كثير من أعجب أشكال بني آدم. يعني أعجب أشكال بني آدم على الإطلاق الخوارج، قراء وزهاد وحفاظ، إنما غباء وقلة عقل وجهل لا يجاوز حناجرهم، هم قراء القرآن ولكن قراءتهم لا تجاوز حلاقيمهم، لسان بيضرب بس، لما فيه فهم الآيات هذا أمر بعيد. وهذا تهديد لنا لكي نتدبر القرآن ونرغم أنفسنا على بذل الجهد واستفراغ الوسع لفهم هذا القرآن العظيم، ماذا وإلا؟ انظر كيف ادى بهم غباءهم وتعجلهم في الامور وجرأتهم على امير المؤمنين، كيف تأولوا القرآن ففعلوا كل ذلك الى ان كفروا اصحاب، الى ان كفروا اعلام الاصحاب المشهود لهم بالجنة من الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا شيء عجيب. خرج الاشعث بن قيس فقرأ الكتاب هذا على الناس، مسألة التحكيم، فمر على ملأ من بني تميم فقرأ عليهم الكتاب، فقام اليه عروة بن اذينة، وزينة تبقى أمه، فقال أتحكمون في دين الله الرجال؟ كلمة حلوة أوي، بقى دين الله تحكم في بني آدمين يحملون العجرة؟ إزاي الكلام ده؟ يوم الجاهل اللي بيتصارع لك صحيح يحكم الرجال في دين الله، ده يبقى عليه كفر بقى. ما هي مسألة كده، هي شغل غباء وجهل وجرأة، لا يعني نعوذ بالله من الخذلان. قال أتحكمون في دين الله الرجال؟ استهوته الشياطين، فأخذ هذه الكلمة عن هذا الرجل طوائف من أصحاب علي من القراء، قراء القرآن، وقالوا لا حكم إلا لله. وفي البداية الايه لعمر بن أذينة، أتحكمون في دين الله الرجال؟ فأخذ القراء قالوا لا حكم إلا لله. طبعا وعلي يرد معه يقول لا حكم إلا لله، ولا حكمت بغير ما أنزل الله، ده انتوا الجهلاء بس، ما دي استواتهم الشياطين. قعد يصيحوا بقى لا حكم الا لله. رجع علي الى الكوفة مغموما طبعا، واعتزل من جيشه قريب من 12 الف هم الخوارج، وابوا ان يساكنوه في بلده قالوا انت بلد الظلمة دي نطلع من هذه القرية الظالمة اهلها. ونزلوا بمكان يقال له حروراء او حروراء وانكروا عليه اشياء يزعمون انه ارتكبه. فبعث اليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فناظرهم فرجع اكثرهم وبقي بقيتهم. رجع 4000 بقي 8000 يعني على التقريب, او في روايات يمكن تكون راجحة بهذا. وبقي بقيتهم, وذلك بعد ان جمع في بيته رضي الله عنه اللي عليه حملة القرآن وقال لا يدخل علي في بيتي الا حامل للقرآن, وضع امامه المصحف الجامع الكبير ثم جعل يقول ايها المصحف حدث الناس, قل لهم بقى نحكم ازاي, وينكت على المصحف ايها المصحف حدث الناس. فقالوا يا امير المؤمنين ماذا تكلم المصحف, ما هو الا مداد وحبل على ورق, فكيف تطلب منه ان يتحدث؟ قال هكذا فعل اخوانكم فاقام الحجة عليهم وقد عتبوا عليه, فقالوا ان سلخت من قميص البسك الله اياه واسم سماك الله به تقول امير المؤمنين, وبعدين تشي تقول هذا ما عهد عليه علي بن ابي طالب تقول امير المؤمنين. طب الرسول عليه السلام لما قال هذا ما عهد عليه محمد رسول الله, فقال سهيل بن عمرو لو علمت انك رسول الله ما خالفتك وما قتلتك. قال له يعني جاء طب ماشي هذا ما صالح عليه او ما عهد عليه محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فعلي يأتسي بالرسول عليه الصلاة والسلام, ايه المشكل؟ قالت بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا لا 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 نعلم اي الرحمن الرحيم. قال قال الله رسول الله صلى فماذا نكتب؟ قال نكتب باسمك اللهم. انت تجهل منهم ده. طب ماشي اللهم يعني ايه؟ يعني يا الله يا من لك جميع الاسماء والصفات بما فيها الرحمن الرحيم. فالمسألة فعلي يأتسي بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انطلقت فحكمت في دين الله الرجال ولا حكم الا لله, هكذا اتهموه. وقال وغزوت يوم الجمل فقاتلت الانفس الحرام ولم تقسم الاموال والسبيا. فارسل علي الى بقيه فقال قد كان من امرنا وامر الناس ما قد رايتم, فقفوا حيث شئتم حتى تجتمع امه محمد صلى الله عليه وسلم بيننا وبينكم, الا تسفكوا دما حراما او تقطعوا سبيلا او تظلموا ذمه, فانكم ان فعلتم هذا فقد نبذنا اليكم الحرب على سواء, ان الله لا يحب الخائنين. سنرى العجب من قصة هؤلاء, نعوذ بالله تعالى من الخذلان. لما بعث علي ابا موسى من معه من الجيش الى دومة الجنزل اشتد امر الخوارج كما قلنا وبلغوا في النكير على علي وصرحوا بكفر علي. تكفرون من؟ علي رضي الله عنه اعظم اهل الارض واقرهم الى الله حينئذ, وصرحوا بكفره. فجاء اليه رجلان منهم وهما حرقوس بن زهير. حرقوس بن زهير ده اللي هو امين الفرق الاربعة التي خرجت لقتل عثمان من البصرة. فرق اربعة اللي خرجت من البصرة, وفرق اربعة خرجت من الكوفة, وفرق اربعة خرجت من مصر, واشدها الشسوة كان اللي خرجوا من مصر هنا. وكان معه عبد الله بن سبأ ابن السوداء ابن اليهودية, وجعل يبث من الشبهات والشبهات 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 الشيء الكثير. بس قتل عثمان دي لم نتحدث عنها بعد, لا لها مناسبة اخرى باذن الله. فقاله حرقوس, انظر يعني هو حرقوس بن زهير ده من رؤوس الفتنة اللي قتل عثمان, لكنه ايه مصلي وعابد وزاهد وقارئ وحاجة, وشكله ايه شكله مسلم كبير قوي, وهو في نفسه انه اقرب الى الله من علي, خلي بالك. فقاله حرقوس بن زهير وزرع الطائي فقال لا حكم الا لله. يا سلام. فقال علي طبعا لا حكم الا لله. فقال حرقوس تب من خطيئتك واذهب بنا الى عدونا حتى نقاتلهم حتى نلقى ربنا. عايز يقاتل حتى يلقى ربه شهيدا في سبيل الله. ده حرقوس بن زهير اللي قتل عثمان, او زعيم الفرق الاربعة اللي جت من البصرة اللي اشتركت في قتل عثمان. حرقوس بن زهير واللي هرب من الزبير وطلحة حتى لا يقتل, ومنعه 6000 من قبيلته. حرقوس بن زهير وزرع الطائي فقال يا علي لا حكم الا لله. فقال علي لا حكم الا لله. فقال حرقوس تب من خطيئتك واذهب بنا الى عدونا حتى نقاتلهم حتى يلقى ربنا. قال علي قد اردتكم على ذلك فابيتم, وقد كتبنا بيننا وبين القوم عهودا ما نرجعش فيها بالسهل كده, كان ده من الاول, انما الان في بيننا بالمعاوية عهود. وقد قال الله تعالى فقال له حرقوس ذلك ذنب, العهد بتاعك ده ذنب ينبغي ان تتوب منه. قال علي ما هو بذنب ولكنه عجز من الرأي, انت مش فاهم. وقد تقدمت اليكم فيما كان منه ونهيتكم عنه. فقال وزرع الطائي: اما والله يا علي. وزرع الطائي ده ايه؟ ده زرع ده يعني شكله ايه؟ يعني سني وعابد وساجد وحافظ. انظر الى الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. بقول اما والله يا علي لئن لم تدع تحكيم الرجال في كتاب الله لأقاتلنك، اطلب بذلك رحمة الله وثوابه. لا اله الا الله. شو بيتأول ازاي؟ عايز يقاتل علي. شو الخارج؟ الخارج يقول ايه؟ بيخرج على علي وعايز يقتل علي. ليه؟ عشان يرضي الله. هو صادق مع نفسه، هو مش كذاب، مش منافق. من النفاق فره، والمنافق لا يذكر الله الا قليلا. هو انما التأول الفاسد والجرأة على امير المؤمنين وعلى الحاكم المسلم الذي يحكم بما انزل الله ويجاهد في سبيل الله ويقوم بجمع كلمة المسلمين ليقف ضد اعداء المسلمين وهم كثير، ويقول له اقاتلنك يا علي اطلب بذلك رحمة الله ورضوانه. فقاله علي: تبا لك ما اشقاك. لان علي فاهم، يقول له كأني بك قتيلا تسفي عليك الريح، جيب عليك الرمل والتراب. قال: وددت ان قد كان ذلك. عايز يموت في سبيل الله. وددت ان قد كان ذلك، ان الله وانا اليه راجعون. فقاله علي: انك لو كنت محقا كان في الموت تعزية عن الدنيا، ولكن الشيطان قد استهواكم. فخرج من عند علي اللي هو زرع الطائي ده وحرقوس بن زهير، فخرج من عند علي وجاهروا الناس بشتمه وسبه، واسمعوه علي رضي الله عنه وهو يخطب الجمعة، وكذلك اسمعوه التعريض بآيات القرآن، فقالوا: ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يعرضون بذلك على علي، قال يعني علي كفر واشرك فحبط عمله واصبح من الخاسرين. ده علي يعرضون بذلك، وعلي يرد عليهم: قل هل انبئكم بالاخسرين اعمالا. ويرد عليهم ايه؟ ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. هم يعرضون بالايات على ملأ من الناس في الجمعة على علي، وهو يرد عليهم ردودا قوية جدا رضي الله عنه. واجتمعوا في بيت عبد الله بن وهب الراسبي اللي هو هيبقى قائدهم بعد كده، الذي تكلم بموعظة بليغة. يعني لو خاطب هنا مكاني الكل يبكي والكل يبقى هيمان كده، لانه قارئ وحافظ وعابد وزاهد وساجد. يا الله، وبعد كده يبقى من اشر خلق الله. تيجي ازاي دي؟ بالبداية كانت هنا بقلة الادب. انت بتكفر من؟ علي افضل اهل الارض حينئذ. ايه الجرأة دي؟ زي التكفير والهجرة الان. هم الان يكفروننا جميعا، يجعلوننا جميعا كفار، ويشغلون انفسهم بالمسلم، ومش على بالهم من اليهود والنصارى ولا الكلام ده. هو شغال على المسلم بس، هو فاضل للمسلم بس. كما جاء في الحديث كما سنرى باذن الله عز وجل. يبقى اجتمعوا في بيت عبد الله بن وهب الراسبي، هذا تكلم بموعظة بليغة فزادهم في الدنيا ورغبهم في الجنة وحثهم على الامر المعروف والنهي عن المنكر. ثم قال: فاخرجوا بنا اخواننا، اي الخروج من هذه القرية الظالم اهلها. وقام حرقوس بن زهير فقال موعظة بليغة. ادي حرقوس بن زهير اللي اشترك في قتل عثمان وكان من الرؤوس. يقول لي بقى لك: ان المتاع بهذه الدنيا قليل. وهو صادق، هو مش كذاب، هو صادق. لكن شوف الغباء بقى والجهل والظلم. ولك: ان المتاع بهذه الدنيا قليل وان الفراق لها وشيك، فلا تدعونكم زينتها او بهجتها الى المقام بها، ولا تلتفت بكم عن طلب الحق وانكار الظلم. ثم يقول: ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ده حرقوس بن زهير بيقول الكلام ده لمين؟ للخوارج. يحضهم على قتال من؟ امير المؤمنين علي. ده اسمه التأويل، تأويل فاسد. بس هو ده اللي حيمنع عنهم الكفر. تقول لي ازاي ده هم يعني حكموا بكفر من شهد لهم النبي اسهم بالجنة وعلي وغشر بالجنة؟ كفر ازاي ده؟ يبقى النبي كذاب بقى. ما هو كلامهم ده يتضمن كذب النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى واللي بيحكم بكذب النبي بايه؟ يصير كافرا قولا واحدا. انما دول كانوا متأولين ومتأولين القرآن، وما فعلوا ذلك الا تقربا لله. يبقى هذا التأويل، وهو تأويل طبعا بعض العلماء حكم بكفرين، بس الان انا لم ندخل في ذلك بعد. خلينا بس هنا في السرد التاريخي. حرقوس بن زهير قام وايه قال هذه الموعظة البليغة وحض على طلب الحق وان كان الظلم، واتفقوا على ان يولوا عليهم رجلا منهم، وكان في النهاية عبد الله بن وهب الراسبي هذا، وكان قد قحلت مواضع السجود منه من شدة اجتهاده وكثرة سجوده. ده عبد الله بن وهب الراسبي من شدة اجتهاده وكثرة سجوده، وكان يسمى بذي البينات او ذو البينات، يعني مما ظهر في جبهته من كثرة السجود. تخيل، ده من اشر خلق الله ومن شر البرية، وليقتل عن خير اهل الارض كما استأتي بذلك الاحاديث، بل هو من اعظمهم لانه قائدهم، وولوا عليهم خروجا على علي رضي الله عنه. كيف يكون هذا؟ اذا نحن مطالبون بالاجتهاد في فهم القرآن عن العلماء وبالضوابط الشرعية، وإلا حنروح في شربة ماء كما يقال، او فبنكنا بالتعريف الدارج. لازم نفهم ان عطالك اي واحد برحلة وقول لك واتكلم باللغة العربية وبالنحو المنضبط وبالآية وبالحديث، وما هو الا يتكلمه بلسان الشيطان والناس يستمعون له، دهن بارد مش عايز يحاول يفهم، بيقول ايه مش عايز يشغل عقله. عشان كده راحوا في خبر كان الخوارج. هذا تحذير للجميع، هذا تحذير للجميع، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يبقى الراسبي ده ولوه عليهم، واجتمعوا ايضا في بيت زيد بن حصن الطائي السندسي، فخطبهم وحثهم على الامر المعروف. كله شوف شغال ازاي الخوارج، بيقول ايه امر معروف ونهي عن المنكر، وتلا عليهم ايات من القرآن، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. كل الكلام ده، وقل يا داود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. بيتكلم بالايات دي ليه؟ معايزة اول القرآن بس تقول فاسق بمزاجه بقى عشان يكفر المسلمين. ثم قال فاشهد على اهل دعوتنا، علي واصحابه يعني من اهل قبلتنا، انهم قد اتبعوا الهوى ونبذوا حكم الكتاب وجاروا في القول والعمل، وان جهادهم حق على المؤمنين. فبكى رجل منهم يقاله عبد الله ابن شجر السلمي، قاعد يعيط منفعل قوي. هو ده الشيء يعني هم يبكي وهم يضحك. تخيل شوف هيقولي بقى ابن السلمي ده، عبد الله ابن شجر السلمي، شوف هيقولي بقى ده قاعد يعيط قال ان الله وان اليه رجعوا. ثم حرض اولئك على الخروج على الناس وقال في كلامه اضربوا وجوههم، وجه علي واللي معاه، وجباههم بالسيوف حتى يطاع الرحمن الرحيم. شوف الكلام ده جميل ازاي، ده يفعله قربا لله عز وجل. فان انتم ظفرتم واطيع الله، شوف الانفعالات بقى كما وشوف الفريجية يعني اطيع الله زي اللي عندنا عند الحسين شيخ عبد الله من اللي عندنا كده الله، مع انه عديد المدد يا حسين واغفني يا حسين والذات والشرك بالله على ودنه، انه بقول لهم اللي عديد الله ويبصوا بعضهم بسط قوي كده، ما هو شغل فريجية بقى والنار في انتظارهم. هدول شوف الكلام اللي هم عليه حتى لا يغتر احدنا، لا حول ولا قوة الا بالله. الفتن رهيبة، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. يقولوا فان انتم ظفرتم، ده الراجل اللي هو ابن شجر السلمي بقول الخارج، فان انتم ظفرتم واطيع الله كما اردتم اثابكم ثواب المطيعين له العاملين بامره، وان فشلتم فاي شيء افضل من المصير الى رضوان الله وجنة الله. عايز الجنة. قال ابن كثير وهذا الضرب من الناس من اغرب اشكال بني ادم، فسبحان من نوع خلقه كما اراد وسبق في قدره العظيم. وما احسن ما قال بعض السلف انهم مذكورون في قوله تعالى قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعون في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنع الايات. والمقصود ان هؤلاء الجهل الضلال، ابن كثير يقول هذا، والاشقياء في الاقوال والاعمال اجتمع رايهم على الخروج من بين اظهر المسلمين وتواطؤوا على المسير الى المدائن ليملكوها على الناس ويتحصنوا بها ويبعثوا الى اخوانهم واقرابهم ممن هم على رأيهم ومذهبهم من اهل البصرة وغيرها فيوافوهم اليها ويكون اجتماعهم عليها، ثم غيروا رأيهم من المدائن لقوتها وقوة حاميتها وجيشها غير الى مكان اخر وهو النهروان. المكان الاول كان بحروراء اللي ذهب فيه ابن عباس وناظرهم وحدث الشيء العظيم ورجع اكثرهم او جزء كثير منهم. إنها في المرة الثانية دي بعد أن نكل بعضهم ونكت بعضهم خرجوا إلى النهروان مكان يقال النهروان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، يبقى هم وصلوا الآن إلى هذا المكان اللي هو اسمه النهروان، وخرجوا وحدانا حتى لا يشعر بهم أحد، فخرجوا بين الآباء والأمهات والأخوات والخالات، وفارقوا سائر القرابات يعتقدون بجهلهم وقلة علمهم وعقلهم أن هذا الأمر يرضي رب الأرض والسماوات، ولم يعلموا أنه من أكبر الكبائر الموبقات والعظائم والخطيئات، وأنه مما زينه لهم إبليس المطرود من السماوات. واجتمعوا بالنهروان وصارت لهم شوكة ومنعة، وهم جند مستقلون مش حد يقول الكلام عليهم، وفيهم شجاعة. أيوة فيهم شجاعة، وهم اللي كانوا بيقتلوا مع علي أصلا، وهم القراء واللي كانوا بيقتلوا جيش معاوية، ففيهم شجاعة وهم مستقلون، وعندهم أنهم متقربون بذلك إلى الله، فهم لا يصطلى لهم بنار. هترجعهم إزاي إذا كان هم على الحق ويتقربوا إلى الله بذلك؟ ولا يطمع في أن يؤخذ منهم بسأر. أما علي رضي الله عنه فقد رد حكم الحكمين وأنبهما وعزم على معادة قتال أهل الشام وكتب إلى الخوارج بذلك، فردوا عليه قالوا له اسمع بقى، واحنا على قدك ولا ايه؟ إنك لم تغضب لربك بقى لما بعجبكش حكمهم بعتلنا، بل غضبت لنفسك، وإن شاهدت على نفسك بالكفر إنك كنت كافر مصرين يا أخي، واستقبلت التوبة نظرنا فيما بيننا وبينك نعفو عنك، وإلا فقد نابذناك على سواء. ويقول الآية إن الله لا يحب الخائنين، هم قراء وحفاظ. فيأس منهم رضي الله عنه وخرج إلى الشام في حوالي 68,000 فارس ومئتي فارس 68,200. فبينما هو يحثهم على الجهاد جاءه الخبر بأن الخوارج قد عاثوا في الأرض فسادا. هو لغاية دلوقتي مش متأكد انهم الخوارج، يظن هذا بس يقنع الناس انهم الخوارج ازاي؟ مسألة يعني ده هو راوي الحديث اساسا، هو الحديث رواة حديث متواتر طبعا، حديث الخوارج رواه كثيرون جدا من الصحابة اولهم علي رضي الله عنه. فجاءه الخبر بان الخوارج قد عاثوا في الارض فسادا وسفكوا الدماء وقطعوا السبل واستحلوا المحارم، وكان من جملة من قتلوه عبد الله بن خباب ابن الارت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسروه وامرأته الحامل، فقالوا من انت، انت مين؟ قال انا عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روعتموني. فقالوا لا بأس عليك، حدثنا ما سمعت من ابيك خباب اللي اردت يعني. قال ستكون فتنة القاعد فيها، يعني علموا ان دي فتنة خلي بالكم، القاعد فيها خير من القائم، يعني لان على الاقل نبعد عنكم، والقائم فيها خير من الماشي والماشي خير من الساعي، فاقتادوه بيده مشين بيه عشان يذبحوه. فبينما هو يسير معهم اذ لقي بعضهم بعضا خنزيرا لبعض اهل الذمة، فضربه بعضهم فشق جلده، جلد الخنزير يعني، فقال له اخر ايه لما فعلت هذا وهذا لذمي، والذمي ده ما مش في حاجة تقول فيه حاجة. فذهب الى ذلك الذمي فاستحله واسترضاه وارضاه، بانت يعني الخنزير ده عندك اهم من دم عبد الله بن خباب بن الارط. ايه 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 الكلام ده؟ بقول لك من اعجب اشكال بني ادم، بقول لي ما فعلت هذا هو الذمي، فذهب الى ذلك الذمي فاستحله وارضاه. وبينما هو معهم اذ سقطت تمرة من نخلة فاخذها احدهم فالقاها في فمه، فقال له بعضهم ابغير اذن ولا ثمن لاستأذنت صاحبها ولا دفعت ثمنها؟ ما بيمثلوش الجماعة دول، دول صادقون، واعتقلوا بيمثلوا لا دول صادقون، ولكن بالتأويل الفاسد يقاتلون الكفار اللي هم من المسلمين علي واصحابه، هم علي واصحابه قاتلوا الكل، هم كفروا كل دول اديهم الفيزا والختم خلاص بره، وهم فاهمين كده. انما يأكل تمر حرام لا، سبحان الله العظيم، سقط التمر من نخلة فأخذها أحدهم فألقاها في فمه، فقال له آخر بغير إذن ولا ثمن فألقاها ذاك من فمه. ومع ذلك قدموا عبد الله بن خباب فذبحوه، وجاءوا إلى امرأته فقالوا إنك امرأة حبلى، فقالت ألا تتقون الله، لجاريته أو سريته، ألا تتقون الله، فذبحوها وبقروا بطنها عن ولدها. ولما بلغ ذلك عليا أرسل الحارث بن مرة العبدي، فقال اخبر لي خبرهم واعلم لي امرهم واكتب الي به على الجلية. فلما قدم عليهم قتلوه ولم ينظروه، فلما بلغ ذلك عليا عزم على الذهاب اليهم اولا قبل اهل الشام، لان الكلام بقى اكيد بقى ما عادش محتاج تاني اجتهاد تاني، هم دول بقى اللي عادوا في الارض فسادا وبيقتل اهل الاسلام وسايب مين؟ اهل الاوثان، كما جاء في الحديث. فلما وصلهم بعث اليه علي رضي الله عنه، بعث اليه ان ادفعوا الينا قتلة اخواننا منكم حتى اقتلهم ثم انا تارككم. شوف لغاية اخر لحظة بيعمل ايه من المؤمنين وذهب الى العرب الى الشام يعني، ثم لعل الله ان يقبل بقلوبكم ويردكم الى خير مما انتم عليه، تيجوا معانا ونحن على الحق. فبعثوا الى علي يقولون كلنا قتل اخوانكم ونحن مستحلون دماءهم ودماءكم. ما بيكذبوش، شوف التأويل الفاسد. تقدم اليهم قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهم فوعظهم فيما ارتكبوه من الامر العظيم والخطب الجسيم فلم ينفع، وكذلك ابو ايوب الانصاري انبهم ووبخهم فلم ينجع، وتقدم امير المؤمنين علي فوعظهم وخوفهم وحذرهم وانذرهم وتوعدهم وقال انكم انكرتم علي امرا انتم دعوتموني اليه فنهيتكم عنه فلم تقبلوا، وها انا وانتم فارجعوا الى ما خرجتم عنه ولا ترتكبوا محارم الله فانكم قد سولت لكم انفسكم امرا تقتلون عليه المسلمين، والله لو قتلتم عليه دجاجة لكان عظيما عند الله فكيف بدماء المسلمين. فلم يكن لهم جواب الا ان تنادوا فيما بينهم الا تخاطبوهم ولا تكلموهم وتهيأوا للقاء الرب عز وجل الرواح الرواح الى الجنة، وتقدموا فاصطفوا للقتال. تعرفين تفاصيل كثيرة جدا ولكني اختصر الكلام اختصارا عشان تعرف الناس دول بيفكروا ازاي. وامر علي رضي الله عنه ابا ايوب ان يرفع راية امان للخوارج، لغاية اللحظة دي برضه رفعوا راية امان الخوارج، ويقول لهم من جاء الى هذه الراية فهو امن، ومن انصرف الى الكوفة والمدائن فهو امن، انه لا حاجة لنا فيكم الا في من قتل اخواننا. فانصرف منهم طوائف كثيرون بحمد الله، وكانوا في 4000، يعني بيرجع الناس منهم، فلم يبق منهم الا 1000. شوف وصل المسألة ازاي، ابن عباس راح مرة، الامام علي عمل المصحف مرة، وبعدين ننظر مرة اخرى او اقل مع عبد الله بن وهب الرسلي، وقال علي لاصحابه كفوا عنهم حتى يبدأوكم. واقبلت الخوارج تهتف لا حكم الا لله الرواح الرواح الى الجنة. وقتل الخوارج وقتل امراءهم، قتلهم علي رضي الله عنه، قتل امراءهم حرقوس بن زهير اللي اشترك في قتل عثمان، وعبد الله بن ابي الراسبي، وشريح بن ابي اوفى، وعبد الله بن شجر السلمي، قبحهم الله. قال ابو ايوب وطعنت رجلا بالرمح فانفذته في ظهره من ظهره، وقلت له ابشر يا عدو الله بالنار، فقال ستعلم اينا اولى بها الصليب انا ولا انت. قال يعني هو احسن من ابي ايوب الانصار، ابي ايوب الانصار هو اللي حيصل النار، ستعلم اينا اولى بها الصليب. فامر علي بالجرح من بينهم فاذا هم 400، فسلمهم الى قبائلهم ليداووهم، لانهم طبعا متأولون فلم يحكم بكفرين بل قال من الكفر فروا، ليداووهم وقسم ما وجد من سلاح ومتاع لهم، وده هنا اشكال، ولذلك قيل انه لم يقسم ذلك ورده الى اهله كله، رد كل ذلك الى ايه؟ الى اهله. طبعا في مسألة الخوارج هذه وجدت كلاما عجيبا جدا، والله وجدت كلاما عجيبا بشأن هؤلاء الخوارج وكيف تصرفوا وكيف تصرفوا وكيف كانت اقوالهم وكيف كانت انفعالهم وكيف كانوا لا يريدون بذلك الا وجه الله عز وجل. ولكن الامر نكمله في الدرس بعد المقبل بإذن الله عز وجل حتى نتبين هل الخوارج كفار. الراجح أنهم ليسوا كفارا، الراجح أنهم ليسوا كفارا. أما زي من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما، إما أن يكون ده كفر فعلا أو اللي قالها له يبقى كفر. اللي حملها على الكفر الأكبر المالكي والجمهور، وهذا هو الراجح، أنها كفر أصغر. فلو قال لواحد ده انت كافر ما يبقاش خرج عن المل، انما ارتكب ذنبا اكبر من الزنا واكبر من يعني كقتله، ما هو لعن المؤمن كقتله، وانت بقى اتهمته بالكفر بل لعنته يبقى كانك قتلته، انما ما هوش كفر وما هوش خروج عن المل، ما ليس خروجا عن المل. طب ليه؟ طب الخوارج ازاي فعلوا كده؟ وازاي كما قلت حكموا بكفر الاصحاب واعلام الاصحاب المشهود لهم بالجنه؟ قلت انما كان ذلك بتاويل فاسد. فللعلماء آراء الحديث يقول يمرقون من الإسلام يبقوا كفار، والحديث يقول شر البريء خلاص يبقوا كفار، والحديث يقول لو أدركتم لأقتلنهم قتل عاد، وعاد كفار، يبقى الخوارج كفار. ففي كده نصوص كفار. وجنح إلى ذلك أبو بكر بن عربي وهو مالكي، وجنح إليه غير القرطبي كاد أن يحكم بكفرهم، ولكنه قال في النهاية لا أعدل بالسلامة شيئا. بحث عظيم جدا في نيل الأوطار للشوكاني رحمه الله في هذه المسألة. الراجح الآن على وجه الإيجاز والاختصار أنهم ليسوا كفارا، ولهم أحكام حض الرسول على قتلهم وأمر بقتلهم، فقتالهم ليس كقتال البغاة. أحذر، لأن كثيرا من كتب الفقه عملت وساوت بين قتال البغاة وقتال الخوارج، شتان 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 بين معركة الجمل وصفين وبين قتال الخوارج. إن علي رضي الله عنه روى الحديث وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة أنهم هم الخوارج لكي يتأكد، جعلها الله بشرى وعلامة لمن يقتل هؤلاء الخوارج ليكون ذلك عبرة إلى يوم الدين. ما هذه العلامة؟ ذو الثدي أو المخدج. إذ الثدي ده كثدي المرء، له ذراع يسرى، أما ذراعه اليمنى فليس له ذراع يمنى، وإنما قطعة لحم مجتمع، لحم مجتمع عند عضده، فكأنه ثدي المرأة تماما، وله حلمة عليها شعرات سود، عليها شعرات سود. أدي ذو الثدية، يعني إيد واحدة. علامة الناس دول أن بينهم ذا الثدية، وكان أسود جدا، وكان ذا رائحة منتنة، فكان يقاتل مع هؤلاء. فبعد أن قاتلهم علي رضي الله عنه بحث بحثا شديدا جدا، لأنه علم أن الرسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام عن ذي الثدية هذا، حتى وجده في حفرة مما يلي الأرض، قال أخرهم أخرهم، حتى ظهر ذو الثدية. عندئذ بكى عليا وقال الله أكبر، صدق الله ورسوله، وسجد سجدة طويلة جدا شكرا لله عز وجل، وسجد معه الناس، لأنه يعلم أجره وأجر الذين قتلوا الخوارج، وأنهم خير أهل الأرض حينئذ لأنهم قتلوا الخوارج. وأن 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 والأحاديث في ذلك مستفيضة وكثيرة جدا، وطرقها كثيرة، ورواياتها كثيرة، ورواتها كثيرون. العلامة الرهيبة سيماهم التحليق، يحلقون رؤوسهم. الخوارج في عهد علي علامتهم الأولى ذو الثدية هذا. فالحمد لله رب العالمين أن وفق عليا وجعل شأن يفرح به. ندم على معركة الجمل لم يقمها أساسا، وندم على ما كان من صفين، بل في آخر حياته تمنى الموت من شدة الفتن، وكان يقول ما يحبس أشقاها، ما يحبس أشقاها، ما ينتظر أشقاها. إذ انبعث أشقاها لعقر الناقة، إنما أشقاها في الآخرين اللي حيضرب عليا بسيف مسموم على جبهته فيخضب لحيته بدمائه الزكية الطاهرة. ما يحبس، إن صحت الرواية وإن صح الحديث يعني، فكان يتمنى الموت في آخر حياته، لكنه وجد شيئا أفرحه به الله عز وجل، أنه صار خير أهل الأرض، بأنه هو وأصحابه هم الذين قاتلوا هؤلاء الخوارج، وهم الذين أناموهم بفضل الله عز وجل. شيء عجيب جدا. هل نحن خوارج؟ هل نحن من الخوارج؟ شوف بقى المسألة قبل أن نختم الخطبة، والمسألة لها تفصيل بإذن الله، إن هو ده الموضوع بقى الاستنباط المهم جدا في هذا. اهل الارجاء يتهمون اهل السنة بالخروج، كل ما يتكلم يقول ده حكمه الكفر او كذا، كنت تخرج القرآن والسنة، ولكن انت خوارج انت خوارج انت خوارج. يبقى اي واحد يتهمنا بالخروج، لان انت عارف كويس او نحن نكفر، نكفر مسلمين ايه ده، حب نعذر بالجهل، بقول لك التأويل فاسد وبيمنع الحكم ولا يمنع الاذن. يبقى خوارج ازاي احنا بنكفر ناس بتصلي الجمعة؟ الخوارج منذ بدأت هذه الدعوة وأكرر قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، نحن خوارج إزاي؟ فلا حول قوة إلا بالله العلي العظيم. لأننا رأينا الأحكام الوضعية تؤخذ بها دماء وأموال وأعراض المسلمين على غير شرع الملك الحاكم الحق، لأننا نظرنا إلى ذلك فوجدنا أمرا عجبا أسود ولا نجد أسود من ذلك في التاريخ، فنبهنا الناس له لكي يتحاكم الكل إلى رسول الله، فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم.
نكون بذلك خوارج؟ لأننا نقول إن تبديل الشريعة كفر مخرج عن الملة، هذا بإجماع، إجماع، ما خرج عليه إلا مجرم، إجماع. أنا بتكلمش على التعيين فلان ولا فلان، بقولك على المبدأ، تبديل الشريعة كفر أكبر مخرج عن الملة، لما إحنا كده خوارج. يبقى ليتهمنا بالخروج، والله العظيم إنه لمرجئ، مش اتهام واحد بيشتم واحد، لا، ما هي دي الفتنة، وأنت حر افعل زي ما أنت عاوز. ما الخوارج كانوا قراء وكانوا عباد، إنما عقلك فين؟ لكي تفهم انت عايش فين. واهل الخروج يتهمون اهل السنة بالارجاء. اي واحد مش على السنة انت مرجع، لانه لم يكفر هذا ولم يقول انت مرجع. والمرجع شو اهل السنة بيكفر من كفره الله رسوله، يقول لك ده انت تكفير، ده انت خوارج. اذا المسألة شوف هنا طرفان، مين اهل الوسط؟ اهل السنة والجماعة. بيجي الفائدة مش فريجية ولا بشغل فهلاوة، لا فهلاء ولا جدعنة يا فريجي، بعلم، بدراسة، باستعانة بالله، ببكاء لله عز وجل، بالاستغفار بالأسحار، بقيام الليل، كما وعظ بذلك خير خلق الله محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. لما تيجي تقول لنا خوارج، خوارج ليه؟ سنفصل ذلك الأمر إن شاء الله في الدرس بعد المقبل، لأن خطيبنا الأسبوع المقبل إن شاء الله هنا شيخ محمد حسان بإذن الله، فالدرس بعد المقبل إن شاء الله يبقى فيه تكملة هذا، لأننا يعني وإن كنا قد أطلنا بعض الشيء في هذه الآيات، لكن نفهمها منين؟ طب أنت كنت تعلم الكلام ده والأصول القواعد ديت؟ هذا من بركة سورة الحجرات علينا، والله العظيم من بركات سورة الحجرات المعلومات التي ألقيت على هذا المنبر، والله يشهد، فيما يتعلق بهذه الآيات على وجه الخصوص، من ناحية قتال الفتنة والتفريق بين قتال الفتنة وقتال البغاة وقتال الخوارج وقتال مانع الزكاة، دي أنواع من، وقتال المشركين والكفار، دي أنواع من القتال لابد أن تفهم وأن تدرس. سنلخصها في الآخر إن شاء الله. عباد الله، لا تنسوا التبرع لهذا المشروع العظيم، ولست في حاجة لأن أحض في كل خطبة على هذا، لأن المشروع قد انتشر، زادت الأعداد المطعمة عن 800 أسرة يأكلون اللحم والعسل والجبن الرومي والجبن البيضة من أعظم الماركات، ويأكلون كل شيء بفضل الله عز وجل، ما استطعنا إلى ذلك سبيل. أي نعم الكميات، لأن دي مساعدة وإعانة ودعم، مساعدة وإعانة، يعني لو مش هيكل لحم هيلاقي لحم يأكلها مرتين أو ثلاثة مثلا من اللحم اللي بيأخذها عندنا، أو الجبن الرومي ممكن تكفي نصف الشهر، أو البيضة أو ما إلى ذلك، إنما إعانة. فنحتاج إلى الأموال يا إخوتاه، ونشتري الأشياء بيعني بأسعار زهيدة جدا، وهذا بركة من الله عز وجل، وما نقص مال من صدقة على ذلك أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت أن تصلح قلبك فعليك بالصدقة، إذا أردت أن يلين قلبك وتدرك حاجتك فامسح برأس اليتيم وأطعمه من طعامك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالعاوز يبقى يعمل إنان الخير ده قلبه يلين ويدرك الحاجة بتاعته ويتوسل الى الله بان ابنه ينجح او يتقدم في الدراسة او يوفر عليه الدروس او زوجته يشفيها الله عز وجل او ان يشفيها الله عز وجل، يتوسل الله بهذا، يتقرب الى الله بهذا، لانه في مكانه تماما. ومن الله علينا باناس هنا يعملون ليل نهار ابتغاء مرضات الله عز وجل بلا اهواء، لا في اختيار الاسر ولا في المشتريات ولا في شيء مما يظهر فيه اكثر المساجد. فمن الله علينا بنوعية تانية خالص، وكل من يرد هذا المسجد يعلم ذلك جيدا. عباد الله، توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.